نفس الكذب اللي علقوه العيب هو الطيارة. مش بس يعني واحد
واجد واجد
واجد
واجد واجد واجد
هنا موجود برضه.
نعم ما 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 يجوز ما في أثر حس معروف. نعم لا ما يأثر ما في شيء أثر ما في تأثير إطلاق حس
الله
إيه داخل في كلام الشيخ. نعم أرى أنها داخلة فيه أظهر ذاتي والله يمكن ما حتى ضرب ما هو إلا أنهم يعني طلبوا مناها ولا حصل ما نفسه. نعم هذا هو ان شاء الله حبيبي. نعم نعم ولا اعتقد ونهذا جاءتان بجرد علشان يقيم الحجة على ان هذا باطل ولا باطل ما بعد جانا قبلة هذه من الثولة تبثين إن شاء الله أن قبلة من الثولة مثل يعلقون على يضمن الحذب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأة فيه. نعم
هو يقول لك يجرب إذا جرب حصل المحصول ويجب أن يحتفظ منه
حصل إيش؟
حصل له يعني ما حصل بهذا
التجربة لا هو يقول بدون أنا أعتقد أنه بيجرب متحديا ما حصل ما يستطيع
دقيق
لا الذي بيجرب متحديا
إيه
هذه ما أنا ما محصل من هذا. نعم لكن مؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقدت ولا ما اعتقدت الكيدي يصير فاعتقدته ما اعتقد الدواء الذي يسكن الألم يصير فاعتقدته ما اعتقد يسكن والشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما يبي اعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد أنه سبب
سبب القدر ما يقيد أن يسمى الناس مواجهة حلال
بل لا من الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد السبب أن الثواب المحرم أو بعض المحرم هذا شيء ثاني. طيب المهم يا جماعة صار كلام المؤلف من الشرك ينقسم إلى الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب هل نقول إن كل شيء يجب أن ننكر سببيته؟ لا تكلمنا في أول كلام على أن إنكار الأسباب لا شك أنه ضلال وإثبات ما ليس بسبب هو أيضا ضلال وأن الوسط هو إثبات الأسباب الشرعية أو القدرية وإنكار ما ليس بسبب. نعم إيه هذا من المحرم هذا من المحرم إن يطرد الشيطان على ما
يصعد
كل هذا فساد باطل. نعم قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أخبروني وإنما فسروها باللازم هو لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن رؤية ليس عن خبر لكن من رأى أخبر فمعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أخبرني ما حاله أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يوم القيامة أخبروني ما حالكم وما أشبه ذلك وهي أو أرأيتم تنصب مفعولين الأول منهما يكون مفردا والثاني يكون جملة استفهامية يكون جملة استفهامية فهنا أرأيتم ما تدعون، ما أنا أقول الأول، وقوله إن أراد الله هل هن، الجملة هذه مفعول ثاني، هي مفعول ثاني. وهذا يوجد في القرآن كثير، لأن القرآن كما تعرفون يخاطب الله تبارك وتعالى قوم المنكرين وتحداهم بمثواب التحديات. وقول ما تدعون من دون الله، تدعون هل المراد بالدعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما؟ كلاهما. فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، فيتعبدون له وينذرون له ويركعون ويسجدون والعياذ بالله لأصنام. وقد ذكروا إن العرب منهم من إذا نزل بأرض ضرب أربعة أحجار وجعل ثلاثة من هذا القدر، وجعل الرابع ربا يعبده والعياذ بالله. وأن منهم من يصنع بيده من التمر صنما يعبده، فإذا جاء قال أطعمني ولا أطعمه وأطعم تمر أكله هو. فكل هذا الحمد لله على نبي الإسلام. هذه الأصنام التي يعبدونها، يقول الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر؟ ما تقدر. إذا أراد الله بالإنسان ضرا ما تستطيع هذه الأصنام أن تكشفه. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا كان ما تقدر تمسك الرحمة، يعني إذا أراده الله برحمة فهذه الأصنام لا تستطيع إمساك الرحمة، بل قد يزيل الله رحمته ولا تنفعهم هذه الأصنام، فصارت لا تكشف الضر ولا تمسك النفس. أليس كذلك؟ إذن فلماذا يعبدون؟ لماذا يعبدون؟ وجه مناسبة الآية الترجمة ظاهرة جدا، لأن هذه الأصنام وعبادتها ليست سببا لكشف الأضرار ولا لإمساك المنافق، أولا، ويقاس عليها كل ما كان غير سبب شرعي، وهذا بالحقيقة يدل على حلق المؤلف رحمه الله وعلى قوة استنباطه. وإلا في الآية بلا شك في الشرك الأكبر التي توضع فيه الأصنام، ولكن القياس واضح جدا، وهو أن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب، فإنه يعتبر إشراكا بالله عز وجل. هذه الأسباب لا تنفع الإنسان، هذه الأصنام لا تنفع عابدين، لا بكشف الضر، ما نقول ولا بجلب الخير ولا بإمساك الخير. والذي ما يستطيع أن يمسك الموجود لا يمكن أن يوجده، قل لا أي نفس إمساك الموجود ولا إيجاد المعدوم، إمساك الموجود. فما دامت هذه الأصنام ما تمسك الرحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى وأرادها بالعبد، فكيف تجلب الرحمة له؟ إذا ما فيها خير، لا في جلب المنافع ولا في دفع المضار ولا في إمساك المنافع. وتأمل قول الله عز وجل هل هن كاشفات ضره، كاشفات يشمل الدفع والرفع، يشمل الدفع والرفع، فإنها لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه بإزالته ورفعه، ما تستطيع، لأنها هي مخلوقة، فكيف تكون خالقة؟ يقول مؤلف الآية بشاخرة قل حسبي الله، حسبي بمعنى كافي، ك إشرافية، حسبية أو إشرافية، والحسب بمعنى الكفاية. ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا ليس من الحساب اللي هو العدد، بل هو من الحسب الذي هو الكفاية. نعم. وقول حسبي الله، نشوف إعرابه. حسبي مبتدا والله خبر، ولا حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر؟ هل معنى الله حسبي، ولا حسبي الله؟ ربما كله نفسه، لكن أي نبلة أن تجعل حسبي مبتدا والله خبر، أو على التقديم الصحيح؟ أولا إن الأصل، ما هو الأصل؟ عدم التقديم الصحيح. الأصل الترتيب، أن تكون حسبي مبتدا والله خبر. يكفي أن نقول حسب مبتدا والله خبر، يكفي أن نقول ذلك معتمدين على الأصل، لو ما عرفنا الفرق. لكن مع ذلك بينهم فرق، بينهم فرق. حسبي الله أبلغ من الله حسبي. نعم.
حسبي الله حسب هذا الله حسبي
قد يكون غيره. نعم، يعني إن هو حسبي الله مثل قال لا حسبي إلا الله، فيكون أبلغ، لأنك تخبر عن الحسب من هو. أما لو قلت الله حسبي، أخبرت عن الله بأنه حسبك فقط، أن هذا هو أبلغ. فتبين الآن أن حسبي الله حسبي مبتدا والله خبر، يترجح ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، والوجه الثاني أن الفرق بينهما ظاهر. حسبي الله أبلغ، يعني ما لحسب إلا الله. وإذا كان الله حسبه، فهل هذا سبحان الله العظيم القرآن بالغ؟ هذه الأصنام تضره؟ ما تضره. ولذلك أهل الأصنام إذا منك سبيت أصنامهم قالوا يشور بك الليلة ما تنمي، قالوا يشور بك يعني يصيبك، أنت تسب فلان الليلة ما يمكن تنام. فالله يقول حسبي الله، يعني أصنامكم هذه أنا أسبها وأقول ما تنفع ولا أبالي بها. نعم. وعلى هذا فإذا توعدك أحد من هؤلاء الخرافيين، ذلك سيدنا الليلة يجيب يقوله، شو يقول؟ أقول حسبي الله، ما تهم أصنامكم، ما تهمني. عليه يتوكل المتوكلون، عليه قدمت لماذا؟ لإفادة الحفظ. كل ما من حقه التأخير إذا قدمته فإنه يكون الحق. كل شيء حقه التأخير إذا قدم يكون للحق، عليه لا على غيره. نظيرها ما نقرأه نحن كل يوم 17 مرة، وشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قدمت المفعولات لأجل الحفظ. وقوله يتوكل المتوكلون، هذا قد يقول قائل إن التحصيل حاف، يتوكل المتوكلون كقولك قام القائمون. نعم ثم لا. وهل يمكن أن يوجد في كلام الله تحصيل حاصل؟ أبدا. كل كلمة وكل حرف في القرآن له معنى، لكنه لا نحيط به، هو أشياء ما نستطيع نحيط به، وأننا قاصرون. فما معنى قوله يتوكل المتوكلون؟ هو لو قال يتوكل المؤمنون فالأمر واضح، خلاف بين الفعل والفاعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون مش المعنى. أنتم فاهمين الآن؟ يلا اسمعي. نعم هكذا المعنى ان المتوكل حقيقة والمتوكل على الله، اما المتوكل على اصنام واولياء وانبياء ورسل هذا ما توكل على شيء وليس المتوكل. فالتوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل، ولا ينافي يا جماعة ما ينافي انك توكل انسان يشيلك حاجة وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجة وبين توكلك على الله كل بين الفرق، لان توكلك على الله توكل على شيء فاعتقد انه اعتماد وعماده وانه هو الذي بيده نفعك وضرك، لكن وايضا تعتمد عليه وانت متذلل اليه مفتقر اليه، بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل، لانه يصح ان يقول انا وكلت فلان وتوكلت على فلان يعني اعتمدت عليه ما يعتمد عليه بمثله، لكنه ليس هذا كهذا. الأمور المعنوية الشعورية تختلف. الحين في عندنا رجلان، واحد كنا نضرب له على العود ونغني له فرح فرح جدا، وآخر كنا نعظ بآيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسر وانبسط. بينهم فرق الشعورية ولا لا؟ فرق عظيم شاف، وإن كنا نسمى الشعور كلهم فرح لكن فرق فرق عظيم. هذا فرح يعطيه ما في القلب، الفرح بالله يعطيه ما في القلب والغفلة، وهذا فرح يعطيه حياة القلب والإقبال على الله. الله نعم نعم
في حلقة من صف، فقال ما هذه؟ قال من الله. فقال انزعها فإنها لا فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت عليها فإنك لو مت وهي عليك ما أسلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا
ودع،
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أثبت. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك. نبدأ الحلقة. ما المراد بالشرك هنا يا إبراهيم؟
إلا إذا كان في تشريك.
أنت أول محاور؟ لا أنت أول محاور؟ طيب لا خلوة الحارة
طيب
هو قد بعد عنك محرة لا على السؤال السؤال ما وجه كونه ستا أكثر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسه
إنه سؤال مع الله الشريف
نعم في الخلق هو وهو من الشرك في الربوبية طيب عبد الرحمن لماذا كانت من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو المسبب نعم وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى في جعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليست سببا نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل إنه يعتقد أنها تستقل هو شرك أكبر
ماذا رسولك
لأنه وشرك ما له أكبر
لا يحق على وشه
أكبر لماذا كان أكبر لأنه اعتقده سببا ما اعتقده فاعلا بنفسه اعتقده سببا فقط ويرى أن المسبب هو الله عز وجل
لما شارك الله في الجعل هذا لماذا لم يشارك
ما يعتقد لا ما يعتقد يقول هذا سبب ولكن ما يعتقد انه هو الفاعل يعتقد ان الله هو المسبب السبب ليس فاعلا بنفسه
طيب ما
في اشكال طيب اعتقاده ان هذا سبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد ما ينفي التوحيد فاتنا هنالك ان نقول انك انت اثبتت لهذا السببيه والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببيه فيه مو انت فهذا اعتقاد باطل ما شاركه في التشريع حتى المشارك في التشريع لأن التشريع حكم هذا ما حكم هذا ليس بحكم هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من وهو يتعلق بالربوبية وفاعل من
هو
الله فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا أصغر لأنه اعتقد أن ما ليس بسببه سببا طيب قوله برفع البلاء أو دفعه ما الفرق بينهما يا شيخان؟
رفع البلاء أو دفعه ودفعه
قبل الوقوع الدفع قبل الوقوع والرفع بعده
من تعلق الحديث
باقتناع في أهل الفرق الذي بعده أكثر يعلقونها ويزعمونها تنفع من العين أو شبهها فاللي يتعلق هذا يقول رسول عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له والجملة هنا خبرية لكن معناها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مقولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله فيخبرنا أن الله لا يتم له ذلك والجملة هنا خبرية لا شك فترة لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له نعم يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين دال على أن التميمة محرمة سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتم الله له أو دعا عليه لأن الله تعالى لا يتم له أما نحن موقفنا مثلا من علق تميمة هل نقول لا أتم الله لك جزما أو ندعو لأن الله لا يتم له ثم بنى على احتمالين إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل الجملة الثانية من تعلق ودعة فلا ودع الله له الوضع هو حدة الوضع وهو شيء أحوال تستخدم من البحر يعلقونها أيضا لدفع العين يزعمون أن الإنسان يعلق الوضع هذه ما عاد يصيبه العين أو لا يصيبه الجن أو ما أشبه ذلك من عقائدهم فيقول صلى الله عليه وسلم لا وضع الله له. وقول لا وضع الله له قيل معناه أي لا تركه في دعة وسكون. نعم لا تركه في دعة وسكون. وضد الدعة والسكون القلق والألم وما أشبه ذلك. وقيل لا وضع الله له لا ترك الله له خيرا. لا ترك الله له خيرا لأجل أن يعامل بنقيض قصد. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الشرك ما نوعه على حسب ما سبق في أول الباب أن يعتقد أنها تدفع أو ترفع لذاتها بدون أن يكون بأمر الله فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من الحمى خيط من الحمى الحمى من ليست للبيان الجنس ليست كخافا من حديد ولكنها للسببية أو خيط لبسه من أجل الحمى لأجل أن تهون عليه فقطعه. وهذا من صغير المنكر باليد. نعم بس لو صار عندهم قوة في محلات قابلة. نعم هذا الرجل لما قطع وتلا عليه الآية تعرفوا إياه تسلم فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن إلا وهم مشركون جملة وهم مشركون في موضع نصب أو حال إلا وهم متربصون في الشرك. وهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن وأن هذه الخيط الذي لبسه حكمه نوع من الشرك. وفي هذا الأثر بل في هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وشرك. أولا وما يؤمن إلا وهو مشرك. ولكن ليس الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر ما يجتمع مع الإيمان ولكن الشرك الأكبر. وهذا أمر معلوم أن الشرك الأكبر يجامع الإيمان ولا ينتفي الإيمان بالكلية ولكنه نقص في الإيمان بلا ريب. الله أعلم.
ما نقص ساعة
من تعلق شيئا يعني اعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به فصار هو أكبر همه ومبلغ علمه واعتماده والرجوع إليه فإنه يوكل إليه. ومعنى يوكل إليه أي يسند إليه ويفوض. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي أو الشرط الشرط فتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنزل رغبته فيه ورجاءه فيه وخوفه فيه وكل شيء ينتابه علقه بالله فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو كافيه. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عند ملمات الأمور. فقد قالها إبراهيم حين أوقي في النار فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم قال هو وأصحابه. ومن تعلق غير الله وكل إليه أيضا. فمن علق رجاءه بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان فيما يقدر عليه أو بما لا يقدر فإنه يوكل عليه يوكل إليه. لكن الشيء الذي لا يقدر عليه تعلقه به شرك، والشيء الذي يقدر عليه تعلقه به من باب تعلق السبب، من باب التعلق بالسبب. فإن تعلق به بقطع النظر عن الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق السبب فهذا شرك أصغر. وإن تعلق به مع اعتقاد أن الله تعالى هو المصدر فهذا صحيح ولا ينافي التصديق ولا ينافي التصديق. ومع ذلك فإنه ينبغي الإنسان حتى مع وجود الأسباب الصحيحة الشرعية أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقه بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثلا الإنسان عنده مركب، عنده مركب معلق رزقه شو في هذه الجهة التي يحصل منها هذا المركب، فهذا إن اعتقد هذا السبب الذي يحصل بالمركب مع الإعراض عن مهيئ السبب وهو الله فهذا لا شك أنه نوع من الشرك. وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على المسبب، لكنه لا لكنه يشعر في قلبه بأن هذا من السبب، فإن هذا لا ينافي التوكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويتعلق بها لكن ما اعتماد على من؟ على المسبب وهو الله. أما إذا تعلق بسبب لا تأثير له كالذي يتعلق بميت في حصول الرزق أو تسهيل الأمر أو دفع الضرر فإن هذا شرك أكبر. وبهذا عرفنا أن التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينافي كمال التوحيد، وقسم ينافي التوحيد من أصله، وقسم لا ينافي هذا ولا هذا، لا ينافي هذا ولا هذا. فالقسم الذي ينافي التوحيد من أصله أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له أثر في ذلك اعتمادا كاملا معرضا بذلك عن الله سبحانه وتعالى، مثل تعلق أصحاب القبور أصحاب القبور بمن في القبور أولا. ولهذا إذا مستهم الضرة الشديدة يقول يا رب أنقذنا كذا؟
لا،
يقول يا فلان أنقذنا، يا فلان أنقذنا. منهم من يدعو عليا ويقول يا علي، ومنهم من يدعو الحسين يا حسين، ومنهم من يدعو البدوي يا بدوي وإلى آخر، ومنهم من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني من يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعراض عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه فهذا الحكم نوع من الشرك. ولا نقول شركا أكبر لأن هذا السبب جعله الله سبحانه. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب نعم تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله وأن الله تعالى لو شاء لقطعه ولا شاء لأبطأ، وأنه لا أثر للسبب بدون الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا وصل إليه هو مطلق لكنه فيه هذا التفصيل بما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. نعم.
طب يأخذ على الصدر هو الصدر.
نعم.
مع عدم الصرف به عن الله.
نعم.
أنه أنكر.
لا ما أنكر. ما أنكر. ولهذا الرسول اعتمد على الصدق قال لولا أنا لكان في الصدر الأكثر من النار. في الاعتماد على السبب وهو غافل عن العموم معناه انه يقول هذا السبب يفعل بنفسه. اما اذا كان يعتقد ان هذا السبب يفعل بنفسه دون الله فهذا معلوم ما يجوز. هنا الفرق بين اللي يقول انا هو اعتقد على اعتماد على السبب الان مع كونه ما ينفي ان يكون السبب من الله ولكنه ايضا ليس في قلبه ان يكون معتمدا على الله في هذا الامر فهذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأفضل.
مجرد
غفلة عن الله سبحانه وتعالى واعتماد الحقيقي على الله. لا نعم. ولذلك غالب الناس الآن على هذا. غالب الناس الآن يعتمدون على الأسباب والأسباب هم الذي يشري يطلب الرزق. ما كان كل واحد يجي يشري يطلب الرزق بالفعل جوارك الوقت أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وأنه معتمد في هذا الأمر على الله. غالب المسلمين يعتمدون على الأسباب الظاهرة. وهذا أمر حقيقي أمر يجد الإنسان من نفسه. حتى أنت الإنسان مثلا ممكن أنت ما أقول أنت لأني ما أجبر أحكم عليك نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى ما أقول أنك تشعر بأن الله لا يتعلق له بهذا السبب ما تشعر بهذا الشعور لكن تكون غافلا أن يكون الله تعالى هو المسبب له. وتأمل في نفسك تجد هذا كثيرا. لا 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 ما لو أنك سألت هذا الرجل الذي فعل السبب غافلا عن المسبب وسأل هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقال لا أبدا. لكني أنا عندي في ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي فقط. هو ما في شك فرق من جهة حال الناس والذي يغفل أحيانا مو هو الذي يغفل دائما لكن ما نجعل هذا فرق موجبا لكون هذا مشرك المعرض على المشرك فلنقول هذا أكمل من هذا ولكن نقول الشرك لا نقول شرك. الشرك أنه يعتمد على السبب وهو يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. أما اللي يعتقد أن هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول له أنه شرك لأن ما يمكن أحد ينكر تأثير الأشياء أبدا. نعم نعم هذا بالحقيقة ما هو أصل النظام. هذا يعتبر إلغاء الأسباب الشرعية إلغاء تعلقهم بالله حقيقة يعني يحمدون عليه لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب يضمون على إلغاء الأسباب وفي الحقيقة أن يدينك الأسباب متنقص الله عز وجل لأن تأثير الأسباب في مسبباتها من الحكمة فإنها عبارة عن علل تكبر جوال الأمور فمن أنكرها فقد أنكر حكمة الله. وإنكار تأثير الأسباب لا شك أنه نقص في العقل وهو أيضا أو أن تنقص في حكمة الله عز وجل لكن اعتماد على الله يعتمدون عليه إلا أنهم يكونون مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيرها. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحيانا على أشياء من الأسباب الشرعية مثل ما بعض الأوراد التي يعتمدون عليها ويرون أن لها تأثيرا فهذا يكون من القسم الذي ذكرنا أنه هو من الشرك وقد يكون أكثر قد يصل بهم إلى أن يكون شركا أكثر. ما هو قصد تعبير تعلق به في قلبه تعلق النفس يعني. ولهذا ما قال من علق شيئا في العلم قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بها الشيء رجاءه وأمله وخوفه وكل ما يتعلق به النفس فإنه يوفى إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى السمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به عن العين الصحيح من شرحنا
هنا
قال ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم من يرخص فيه ويجعلهما من هي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا أيضا قرأناه
ما قرأناه.
طب إذا كان المعلق من القرآن أو من الأبهية المباحة والأبصار الواردة فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمه الله، فمنهم من رخص فيها ومنهم من منعها. فالذين رخصوا فيها جعلوها ظاهرة في عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فقالوا إن الله أثبت أن في القرآن شفاء، فهمتم؟ ولم يذكر الوسيلة التي نتوسل بها إلى الاستشفاء في هذا القرآن، فضل ذلك على أن كل وسيلة يتوسل بها المرء إلى الاستشفاء في هذا القرآن فهو جائز. نعم، كما لو كان هذا الدواء دواء فأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز تعبيق القرآن بالاستشفاء به، قال لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة ونتجاوزها وهي القراءة به، القراءة به يعني بمعنى انك تقرا على المريض في القران، وما دام ورد بهذا فاننا لا نتعداه ولا نتجاوزه، لاننا اذا جعلنا الاستشفاء بالقران على صفه المنفرد فمعنى ذلك اننا اثبتنا سببا لم يثبته الشرع. فمن يقول ان تعليق القران يكون سببا للشفاء؟ من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع الأيض؟ حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا، لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت من القرآن أنه يشفيك، لولا هذا الشعور لكان عدم لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا ظاهرا. يعني وش العلاقة بين تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة بالمرأة؟ إذ أن هذا التعليق لم يمس المرأة بخلاف الريح الذي تنفس به على مكان الألم، فإنه لا شك يتأثر. ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن. قل لا ها؟ نعم، قد يقول قبحا وقد يقول هجرا وقد يعتاب الناس والقرآن على صدره. وأيضا هذه من ناحية معنوية، أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القذرة وعليه القرآن، وهذا نوع امتحان له. وبالنسبة للصبي ربما يبول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة، وهذا غير مشروع. مثلا علق آية الكرسي على صدره، يقول ما دام آية الكرسي على صدره ما يبقى آية الكرسي، ويستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ هو عين النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطعا، الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. أما أن يصل إلى طرف التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن الحرار فهو يصير محرم من أجل الحرار، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحرب الاستشفاء وهو لم يرد.
الحديث ما يحدد الرفع،
لا رفع الا الله. لا هو يقول لا يحدد ان الرفع تستعمل بها الشيء،
نقول لا رفع.
واما طيب يقول من المفروض، واما الرقى فهي التي تسمى العزائم، تسمى في عرفنا في عرف الناس، يقول عزم عليه يعني قرا عليه، وهذه عزيمه يعني اقرار، يقول بك تعزم بالماء دائما من هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقاء الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يجوز. اي قراءة تقرأها عن مريض خال من الشرك فهي جائزة، سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد. فمثلا لو قالت المريض قلت اللهم عافظ اللهم اشفظ وأفهم عافيه وما أشفى ذلك يجوز، ولو قلت اللهم رب الناس أجب الباب بشأن الشعبين يجوز. لكن تبتكيب شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز، مثل يقول يا جن أنقذوا، نعم هذا ما يجوز. نعم، أو فلان الميت أنقذ أو أشفيه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منه النبي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحنى. العين معروفة وهي اللي تسمى عند العامة، والحنى اللدغة، اللدغة موضع الإنسان عقرب أو جاب حية فإنه يقرأ. وظاهر كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين، العين والحمى، مع أنه قد ورث الرقاء لغير هذين السببين. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفذ بيديه عند منامه المعوذات وينفذ بها ما استطاع من جسده، وهذا من الرقية وليس عينا ولا حمى، وليس عينا ولا حمى، ما في نار. ولهذا يرى بعض أهل العلم التخفيف في الرقى من القرآن من العين والحمى وغيرهما عامة، ويقول إن الحديث لا رقية إلا من عين الحمى، المعنى إنه ما يطلب للسرقة إلا من العين والحمى. فالعائن تطلب منه يقرأ عليه، يقرأ عليه لأنه هو العائن المسيح، وكذلك الحمى تطلب من غيرك أن يقرأ عليه لأنه مسيح، كما في حديث أبي سعيد في قصة السرية. والله أعلم. لا يعني تنفع حتى من العين والحمى،
حتى من العين والحمى، ولهذا أطلق
إن كانت من أمر معلوم مفهوم ولا يناقض القرآن فهي جائزة أيضا في الرقى لا في الكنائس، في الرقى. فإذا قرأت على الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف الشرع فلا بأس به. وفي الحقيقة أن المثل لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله، بين اعتقد انها تنفع بذاتها من دون الله هو محرم، لان هذا شرك. اذا ماذا يعتقد؟ يعتقد انها سبب، يعتقد انها سبب. الشرط الثاني ان لا تكون مما يخالف الشرع، فان كانت مما يخالف الشرع فانها لا تجوز، كما لو تضمنت وعاء بغير الله او استعاذة بجن او ما اشبه ذلك. والامر في هذا واضح. الشرط الثالث ان تكون مفهومة معلومة، فان كانت من جنس الصلاه والصعوبات وما اشبه ذلك فانها لا تجوز. مثل لو جاء واحد صار يقرا وكان يفهم علينا نعم كلام ما يعرف ولا يدرسه فانه لا يجوز ان تكون الرقى بهذا. نعم، فصار الشروط الان ثلاث. الشرط الاول لا اعتقد انها مؤثره بذاتها، بل انها سبب من الاسباب، قد تنفع وقد يكون مانع دون نافعها. الشرط الثالث الا تخالف الشرع، فان خالفت الشرع وان اشتملت على شرك او دعاء او استعانه بالجن او ما اشبه ذلك فهو حرام. الثالث ان تكون مفهومه المعنى، فإن كانت غير مفهومة المعنى فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. هذا بالنسبة للرقى. بالنسبة للتمائم نقول إن كانت التمائم من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة بذاتها أو كانت بكتابة لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة فإن أهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، ومنهم من أجازها ومنهم من منع، ومن منعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه لا يجوزها مطلقا، وذلك لأن هذه التمائم لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سبب يدفع به البلاء أو يرفع. فإذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم. على إيش؟
على أصل. لعلم الثالث ما له
مجان يعلمه.
لا علمه ما تكلمه.
إن علم الثالث ولو مجانا.
ولو
مجانا. إيه. فهد. فهد قران.
ما قران.
إيه قران ما جاها حقا.
بعدين مثل الصهد أو فيها مرض المدري. أيوه. ما أكله. بنتص. الورد الحية حدثها 2003 ولا تعد ولا تعد
شو؟
عادي جوزون
يحدثها؟
بالضبط حدثها بالمبارد مثل أن
شر الحية حدثها بحجر
حجرهم أو ثلاث ما أدري هو تم الاختلاف ولا بدون ما حدث
ما حدث هذا
بعد الثلاث
لو لم حية ثانية لا حية ثانية
لا هي هذا نفس الحية لكن هذا تجوز
شو
بعضهم يقول إنه سأل عنه وإنه يقول ما في
الظاهر ناجي عن الفارة وكلمات ناجي عنه لكن كونك تقيد بهذه الحقوق تبني فيها شيء. ما عبد رسم عليه وانا ما قرأت المدينة، لكن كونك تقيد في الحقوق يقول ان علمت فأتصرف فأخر لم تنفع، معناه ان فيها شيء.
ولكن الأكل
هين الأكل يعني ما فات شيء من هذي.
لا لا ولا مجبوبة ولا مجبوبة
على كل حال الحمد لله أنت انطبقت الشروط. إذا كان هذا اللفظ ما لا يخالف الشرع، لكن ما أعتقد أن هذا الشروط اللي أن فيه المخالف والله أعلم. طيب يقول مالك رحمه الله: وروى أحمد وعضويته قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويته لأن الحياة ستطول بك. هذا للتوقع، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة، وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا. فقال إن الحياة لأن الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا يقتضي التحريم. أولا قوله من عقد لحيته، عقد اللحية معروف، اللحية عند العرب كانت تبقى من تقص ولا تسلق، كما أن ذلك هو السنة، لكنهم يعقدون لحاهم، يعقدونها لأسباب. السبب الأول افتخارا وعظما، تجد في عقد طريفة مثلا أو يعقدها مع عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك ويفتخر به. وربما يعقدونها خوفا من العيب، لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من الكبر، فيفعلون هذا خوفا من العيب، وهذا من باب التطير. فهؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منهم. من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض، رموها في الأرض، يقول هذه عن العين، هذه عن العين، ويعتقدون أن اللي يأكلها اللحمة يصاب بالعين. إذا جاء عنقود عنب أخذوا منه حبة ورموها في الأرض، إذا جاء إناء فيه تمر أخذوا تمرة ورموها في الأرض. هذا موجود عند العوام عندنا، لكن أظن الحمد لله خف الآن، ولا كان موجود مستحيل أن أحد يأكل شيء دخل مسؤول قبل يلقى منه شيء على الأرض. لا نهر الشيطان يقول هذا عن العين، أن حافظ تكون العين هذه يكون هذا الذي ألقيناه، هذا الذي ألقيناه، هذا عقيدة ليس صحيح، عقيدة ليس صحيح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها واللمت ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا داعي للشيطان، وش هذول يرمونها؟ ثم تحب عقيدة أيضا في عقيدة كافة العين، إذا كان فيها عين فلسطين ما أكله، سواء حدث من هذا الشيء أو ما حدث. كذلك أيضا من تقلد وثرا، وش الوثر؟ نوع من الطيور العصبية، من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك، يتخذونه في القوس، القوس اللي يرماه يجعل فيه هذا الوثر، يستعملونه في الأقواس ويستعملونها أيضا قلائد، يقلدونها مثل في أعناقهم، في أعناق إبلهم، في أعناق خيلهم وما أشبه ذلك. يزعمون أن هذا يطرد العين، يزعمون أنه يطرد العين، هذا أيضا لا يجوز. وقال قال رسول إن محمدا بريء منه، لأنه نوع من الشرك، والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر. هو خيط من هذا، ما عاد يحلق عليه في أشياء جغرافية عليه ولا لا؟
على كيف الوتر القارئ؟
إيه.
أو يطعم عقصة معين.
ها؟
من الكوفة تقول كده جرح حدود الشواغر تحت الجناب ويبطوع عليها.
لا هو الغالب يكون من الأعصاب. إنه أقوى. ثم يجعلونها. يطلقونها على أعناقهم أو أعناق
الجسم. لكن كيف صناعة الله؟
كيف الصناعة؟ يعني شلون؟
يعني على صفة وتر القاموس؟
إيه على صفة وتر القاموس.
أو على صفة معينة.
لا لا على صفة وتر القاموس يسأل ويصلى ثم يتقلدون. كذلك أيضا من تقلد وترا أو استنجى برديع جادة. استنجى مأخوذة من النجو وهو الإزالة. وذلك لأن الإنسان الذي يتنصح بعد الخلاء يزيد أثره، ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون السنجة للإزالة بالماء والاستجمار للإزالة بالأحجار. أما هذا الحديث فإنه جعل السنجة للإزالة بالأحجار بشيء يعبد. قال برفيع جادة. وش الرفيع؟ الروث اللي يستنجي بروث جادة. فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا؟ لأن رفيع دواب الإنس يكون عرفا لبهائم الجن، ما لهم إلا الفضلات، فضلات بهائمنا. الرفيع يكون عرفا لبهائمنا. أو عظم أيضا اللي يستنجي بالعظم، فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن العظم طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، هو أمام أعيننا عظم يلوح ما على الشيء، لكنه للجن مملوء اللحم أوفر ما يكون لحما، ولكننا لا نراه لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامهم ولا شرابهم. بل هذا أمر غيب عند الله عز وجل، علينا أن نؤمن به وإن لم نره. فالرسول يتبرأ من هذا. وهذا أظن في أي باب؟ كم رقم باب؟ ثامن. على محمد العامر وعبده بشار تخريج الحديث. نعم. وقوله فإن محمدا بريء منه، كل ذنب قلنا بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم. وكل ذنب تبرأ منه الله ورسوله فإنه يعتبر من الكبائر. يستفاد من هذا الحديث والذي تواقى المال ابن أجله ما هو؟ وش اللي تواقى المال ابن أجله؟ من تقلب وترا، لأن كلامه الآن في الرقى والسماء. وعن سعيد بن جبير قال من قطع سميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع رحمه الله. هو اللي يقطع سميمة من إنسان يصير مثل من آسق رقبة. وجه المشابهة لأنه آسق هذا الإنسان من الشرك يفك من النار، فهو كمن آسق رقبة. نعم. ولكن هل الأفضل أني على طول يقطع أحد من المسوفة ولا بالتي هي أحسن؟ بالتي هي أحسن، لأنه لو يعمد إلى قطعها هكذا فإنه أحسن، بينهما الشفاء وربما يصل إلى القتال. نعم، لو كان الإنسان ذا أمر مطاع الأمير والقاضي ونحوه
ممن له امر مطاع فهو لا باس من على طول الطاعه ولا حرج عليه. ها؟ طيب هو اصلا مطاع في وقته لانه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وله عن ابراهيم كانوا يكرهون السماء. ابراهيم ابن النخل كانوا يكرهون السمائم كلها. كانوا الضمير يعود الى من؟
اصحاب
المسعود. يعود الى اصحاب المسعود لانهم هم اصحاب ابراهيم النخل. يكرهون السمائم كلها من القران وغير القران. وقد سبق ان هذا راي ابن مسعود رضي الله عنه فاصحابه كانوا يرون ما يراه. السمائم وش السمائم؟ التي تعلق على المريض او على الصحيح سواء من القران او من غير القران. مع انها الان مع الاسف اصبحت نفس طريق القران ليست للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزين. وفيها ايضا الان قبائل يذكر فيها الله موجود الان في الذهب كلي وفيها عرش كرسي كل هذا. ها؟ وفيها مصحف ثاني وقطع صغير يعلق. كل هذا من الامور التي نرى انها من البدع وانه لا يجوز للمرء ان يفعله. القران ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه انما يستشفى به على ما جاء به ما جاء بالشرع وما جاء به السنه. لا لا هذا من قوله تابعي وجه المشابهة مثل ما قلت أنه عتقها من السوق فقام من السوق.
المصحف المكتوب ورقة واحدة مشوحة عند برواز وجاز على المكتوب.
هذا تقدمنا السلام عليه وقلنا هذا ما ينبغي. هذا أيضا ينبغي الله يفعل. فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والسمائم. وش هو الرقى والسمائم؟ الرقى القراءة على المريض. هذا الرقى القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب السمائم ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين او نقول ما يعلق على الانسان مطلقا سواء على الاولاد او الكبار وسواء لاستقاء العين او للشفاء من المرض او لغير ذلك او الحيوان. نعم او الحيوان. الثاني تفسير السوله. وش السوله؟ شيء يصنعونه يزعمون انه حبب المراه الى زوجها والزوج الى امراته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة لأنهم يزعمون إن هذا صلة بين المرء وزوجته. حتى إن بعضهم يقول لي شخص قال أنا لو أجدعوك كان تغرب علي الصف وما يحب هذا لأنه ألقصني من يده. ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب محبتي من قلب. هذا مو صحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. حتى الرقى ظاهر كلام هنا ظاهر كلام المؤلف أن حتى الرقى ولكن هذا فيه نظر لأن الرقى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي وأنه كان يرفع، ولكنه لا أثر، لا يطلب الرقية. فإطلاق هذه النسبة للرقى فيه نظر. بالنسبة للتمائم على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، وعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. السولة ما في شيء، كلام الشيخ ما فيه، ما فيه نظر. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، استثنى، استثنى الرقية بالكلام بالحق وضده الباطل، بل ضده ما لا يعلم أنه حق أو باطل وهو المجهول، ولكنه رحمه الله خصصها من العين والحمى، من العين والحمى فقط، استنادا الى قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا رقيه الا من عين او حمى، ولكن الصحيح انها من العين والحمى وغيرهما، ما تكون من العين والحمى والسحر وغير ذلك. نعم. وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية